أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: فصل. وأما حديث زيد بن أرقم في قصة علي رضي الله عنه في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهما، فهو حديث مضطرب جدا.
بينهما ولا بينهم؟
بينهما،
بينهم يعني ثلاثة.
أحسن الله إليكم. في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهم، فهو حديث مضطرب جدا كما تقدم ذكره. وقد قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحا. وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد. قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. وذكر البخاري في تاريخه أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث.
وهذا أن عبد الله
ابن الخليل
ابن
الخليل
خليل
نعم لا يتابع على هذا الحديث. وهذا يوافق قول أحمد إنه حديث منكر، ويدل عليه أيضا ما رواه قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي القافة وجعله ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه. وهذا يدل على أن مذهب علي رضي الله عنه الأخذ بالقافة دون القرعة. وأيضا فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها، ومعلوم أن القافة مرجحة إما بشهادة وإما حكما وإما فتيا، فلا يصار إلى القرعة مع وجودها. وأيضا فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة ولا بحديثه وحديث عمر في القافة، فلا يقولون بهذا ولا بهذا. فنقول: حديث علي رضي الله عنه إما أن يكون ثابتا أو لا يثبت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتا فهو واقعة عين تحتمل وجوها. أحدها أن لا يكون قد وجد ذلك في المكان وفي ذلك الوقت، أن لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا،
أو
يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا. وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل. وقد تضمنت القصة أمرين مشكلين: أحدهما ثبوت النسب بالقرعة، والثاني إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخرين. فمن صحح الحديث ونفى الحكم والتعليل كبعض أهل الظاهر قال به ولم يلتفت إلى معنى ولا علة ولا حكمة، وقال: ليس هنا إلا التسليم والانقياد. وأما من سلك طريق التعليل والحكمة فقد يقول إنه إذا تعذرت القافة أو أشكل الأمر عليها كان المصير إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد وتركه هملا لا نسب له، وهو ينظر إلى ناكح أمه وواطئها. فالقرعة ها هنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب، فإنها طريق شرعي وقد سدت الطرق سواها. وإذا كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة وتعيين الرقيق من الحر وتعيين الزوجة من الأجنبية، فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره؟ والمعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، أوسع من طرق حفظ الأموال، والشارع إلى ذلك أعظم تشوفا، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة ولتعيينه تارة، وها هنا أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة، فعملت القرعة في تعيينه كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالأجنبية، فالقرعة تخرج المستحق شرعا كما تخرجه قدرا. وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شفاء، فلا استبعاد في الإلحاق بها عند تعينها طريقا، بل خلاف ذلك هو المستبعد. الأمر الثاني إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبيه، وهذا أيضا له وجه، فإن وطأ كل واحد من الآخرين كان صالحا لحصول الولد له، ويحتمل أن يكون الولد له في نفس الأمر، فلما خرجت القرعة لأحدهم أبطلت ما كان كل من الواطئين يرجوه من حصول الولد له، فقد بذر كل منهم بذرا يرجو أن يكون الزرع له، فقد اشتركوا في البذر، فإذا فاز أحدهم بالزرع كان من العدل أن يضمن لصاحبيه ثلثي القيمة، والدية قيمة الولد شرعا، فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه، إذ الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به دونهما مع اشتراكهما في سبب حصوله، وهذا أصح من كثير من الأحكام التي يثبتونها بآرائهم وأقيستهم، والمعنى فيه أظهر. وقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في ولد المغرور، حيث حكموا بحريته وألزموا الواطئ فداءه بمثله لما فوت رقه على سيد الأمة، هذا مع أنه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه ولد، بل الزوج وحده هو الواطئ، ولكن لما كان الولد تابعا لأمه في الرق كان بصدد أن يكون رقيقا لسيدها، فلما فاته ذلك بانعقاد الولد حرا من أمته ألزموا الواطئ بأن يغرم له نظيرة، ولم يلزموه بالدية، لأنه إنما فوت عليه رقيقا ولم يفوت عليه حرا. وفي قصة علي رضي الله عنه كان الذي فوته الواطئ القارع حرا، فلزمه حصة صاحبيه من الدية، ولو كان واحدا لزمه نصف الدية. فهذا أحسن وجوه الحديث، فإن كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول الصحيح هو القول بموجبه ولا قول سواه، وبالله التوفيق. فصل. هذا كله في الحكم بين الناس في الدعاوى، وأما الحكم بينهم فيما لا يتوقف على الدعوى فهو المسمى بالحسبة، والمتولي له والي الحسبة، وقد جرت العادة
على هذا موضوع جديد. الله المستعان. ووضع الرجلين للمرأة أو الثلاثة للمرأة في طور يظهر أنه لا يكون إلا في وطء الشبهة، لأنه لا يكون أكثر من زوج، والزنا لا حرمة له، الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب، فوطء الشبهة يلحق به النسب، فمن وطئ امرأة بشبهة يظنها زوجته وولدت منه فإنه يلحق به النسب. ومضمون هذه الروايات وهذه القصص أن الجنين يمكن أن يخلق من ماء رجلين أو أكثر. وعند الفقهاء أن الوطأ يزيد في الحمل، ولهذا استدلوا بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، نهي عن وطء الحامل. ويجل له قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. نعم الحمل.